بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الإمام رحمه الله: تفسير سورة والتين والزيتون، وهي مكية. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا
في سفر فقرأ هكذا في الشعب
قال يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قال الشارح رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال كعب الأحبار وقتادة وابن الزيت وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، والأظهر أن الآية على ظاهرها، وأن التين هو التين المعروف، والزيتون هو المعروف على ظاهر الآية، لأن هذا هو الأصل. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالمخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله جل وعلا، أما الخالق فله أن يقسم بما شاء جل وعلا. نعم، لأنه في حديث ابن عمر وحسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، الذي يحلف بالأمانة فليس منا. فرق بين يقول أمانة عليك هذا الشيء يعني يستأمنه كسر عنده، وبين أن يقول بالأمانة أو والأمانة. لا يستعمل أي أداة من أدوات القسم، الواو أو الباء أو التاء، تالله أو بالله أو والله وهكذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وطور سينين، قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة. جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من سعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما.
نعم.
وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة، سوى الأعضاء حسنها، ثم
سوي الأعضاء حسنها.
نعم، سوي الأعضاء
حسنها. نعم.
قال ثم ردناه أسفل سافلين، أي في النار. قال مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم، ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم ثم ردناه أسفل سافلين، أي إلى أرض للعمر. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة، حتى قال عكرمة من جمع القرآن
ثم لم يرد إلى أرض للعمر.
واختار ذلك ابن جرير، ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك، يعني يا ابن آدم، بعد بالدين، أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البدءة وعرفت أن من قدر على البدءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، عني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال معاذ الله، عني به الإنسان. هكذا قال أكرمة وغيره. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
نعم صح، تكلم عليه الشيخ ناصر. نعم، أما آية القيامة فالحديث فيها ثابت، أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك فبلى، هذا ثابت. نعم، وهذه الآيات تتكلم عن المكذبين بيوم الدين وعن المؤمنين بيوم الدين، وأن المؤمنين لهم أجر غير ممنون، وقد بين الله جل وعلا أنه سبحانه أحكم الحاكمين، وليس هذا التفضيل على بابه، ليس المعنى أن هناك أحكم والله أحكم منه، وإنما هذا كحال أهل الجنة السعداء وحال أهل النار الأشقياء، لما يقال أهل الجنة أفضل من أهل النار أو أنعم منهم ليس معنى ذلك أن أهل النار في نعيم أو في تفضيل، لا، فربما تحمل أفعل التفضيل على غير بابها في غير الطرف الآخر، لا يكون في الطرف الآخر من هذا الجنس، كما قال العلماء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل، ليس معنى ذلك أن أهل النار في خير ولكن أهل الجنة في أخير، لا، ليست على بابها. نعم نعم نعم. حتى ولو إمام إذا كان إماما يقرأ وقرأ هذه المأموم لا يقرأ من الفاتحة. نعم نعم لا ما أعلم في الجهر فيها حديث، ما أعلم أنه يجهر بذلك. نعم لكن في خارج الصلاة أو داخل الصلاة إمام أو منفرد يقولها، أو مأموم إذا كان يقرأ صلاة سرية يقولها، أما في الجهرية المأموم لا يقرأ إذا الفاتحة. نعم يقال إيه الأذكار إيه الأذكار جهرية؟ من قال إن الأذكار أصلها جهرية؟ لأن لابد لكي يرد لكي يرد شمت.
قال ابن كثير رحمه
الله يعني أذكار الصباح أذكار المساء لا يشرع الجهر بها، الأذكار في الصلوات لا يشرع الجهر بها إلا الإمام. لا هذا توقيفي، لذلك طالما أن الحديث لم يصح في التين وصح في القيامة فيتوقف على النص، وهذا يدلك على أن القياس غير مقصود هنا، لأنه لو كان هذا مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ذكر موظف بخلاف الذكر العام، الذكر المطلق الغير مقيد بعدد معين، تقول لا حول ولا قوة، سبحان الله، استغفر الله، أتوب إلى الله، قل ما شئت، ألف ألفين، قل ما تشاء، لكن لا تحدد عددا معينا إلا إذا جاء به النص الشرعي. ثلاث مرات، إذن عند المريض سبع مرات أسأل الله العظيم والرشيد فيك، لا يصح أن تقول ست أو لا ثمانية، هذا توقيفي. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل آخر ما يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقالهن الرجل هذه الكلمات، وقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قل وبنبيك الذي أرسلت، إن هذا اللفظ مقصود لذاته، لأن هذا اللفظ مقصود لذاته. أما الذكر العام كالتعزية في المصائب أو التهنئة، فالعلماء يقول أن هذا الباب واسع، وأفضل شيء ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، رحم الله ميتك، يجوز، لكن أفضل أن تقول ما جاء في السنة في هذا: لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، فلتصل ولتصل، كما في حديث فاطمة رضي الله عنها لما أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام في صبي يتضارع وتخرج روحه، فلما خرجت روحه أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فبلغها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. نعم.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، فهذه أول سورة نزلت في القرآن، نبئ بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صار نبيا، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، النذارة للرسول، والنبوة بإقرأ، وهذا جمع حسن بين القولين، وهذا هو الصواب، أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء، والنبي عليه الصلاة تعبد ربه، جاءه جبريل فضمه ثلاث مرار يقول اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، قال شيخنا ليس امتناعا عن القراءة، وإنما هو نفي أنه يكون قد تعلم القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لذلك في صلح الحديبية أمر علي أن يكتب الصلح، أن يكتب الصلح رضي الله عنه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب
جاءت مثل
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي
حراء. الخلاء يعني الأماكن الخالية، وليس الخلاء الذي هو مكان قضاء الحاجة. نعم.
فكان يأتي حراء فتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وتزود لذلك ثم يرجع.
وهذا من المدرج في الحديث، هو التعبد، هذا من المدرج. والحديث هنا حديث عائشة، وعلى هل عائشة حضرت بداية الوحي؟ ها؟ حضرت. كيف تروي هي وهي لم تسمعه من النبي عليه السلام؟ فمصر الصحابي مقبول، سمعته من صحابي آخر كذكر ابن عباس مثل هذا، فمراسيل الصحابة مقبولة، كلها مقبولة. نعم.
قال: وتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، فتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غير حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال.
هكذا الجهد، فتح الجيم. نعم، هذا المعروف. نعم. نعم.
قال فقال: اقرأ.
انظر الجهد أو الجهد. نعم.
فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطى الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر.
فهذا يدل على جواز مشاورة المرأة وإكرامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه هذا الجهد الشديد عليه الصلاة والسلام قال: يا خديجة مالي؟ وقال عائشة رضي الله عنها: ورأسه يا عائشة. قال: بل أنا ورأسه يا رسول الله. وأيضا أخذ بنصيحة أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية، والنبي عليه السلام قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربعة، منهم خديجة وفاطمة وآسية ومريم ابنة عمران. نعم. وأما المثل المشهور عندنا في مصر: شاورهم وخلفهم، هذا مثل باطل، هذا مثل باطل. لماذا تشاور ستخالفها؟ خلاص لا تشاورها.
قال: فقال: يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق.
وهذا على أن هذه الأشياء من أسباب عدم الخزي في الدنيا والآخرة. نعم. قالت: كلا. نعم. قالت كلا
أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم.
ثم
فصلة الرحم والصدق في الحديث وحمل الكل المعدوم وإقراء الضيف وإكرام الضيف وإعانة الناس على نوائب على 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 نوائب الدهر أو الحق، كل هذا من أسباب عدم الخزي والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم. وانظر إلى صدق كعب ابن مالك ومرارة وهلال رضي الله عنهم لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذب المنافقون، وظن المنافقون أنهم بذلك قد نجوا، وإنما أنجى هؤلاء الثلاثة صدقهم بعد توفيق الله لهم وللتوبة وصدق التوبة، وجعلهم الله مثلا للصدق، فقال سبحانه يا أيها الذين ذكر قصتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.
قال ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد ابن عبد العزة بن قصي وهو ابن عمي خديجة أخي أبيها.
نعم. هكذا قالت عائشة ابن عبد العزة، وهذا من باب الرواية، يجوز تقول فلان اسمه عبد الرسول عبد الرسول أو عبد النبي، لا يلزم يعني أن تقول عبد رب النبي طالما اسمه عبد الرسول أو اسمه عبد النبي، هذا من باب الإخبار عن الشخص وليس جواز هذا الشيء. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. هذا إخبار ليس دليل على جواز قول عبد المطلب أو التسمية بعبد المطلب، هذا إخبار وتعريف بالنفس. نعم. نعم.
قال وكان امرئا تنصر في الجاهلية.
وكان ماذا؟ كان امرأ فيها.
وكان امرأ.
نعم.
وكان امرئا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا على أن الكبير يقول للصغير يقول الكبير يا عم، وأن هذا ليس من باب لا يدخل في قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الرجل الكبير يقول يا عم فلان، هذا من الأدب لا مانع، لأن ورقة ليس عما للنبي عليه الصلاة والسلام وليس هو ابن أخي. نعم.
قال رحمه الله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي.
الله أكبر. نعم.
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
وهذا يدل على أن أهل الحق يعادون من أهل الباطل، لابد أن يكون هناك عداء من أهل الباطل لأهل الحق حتى ينصرهم الله وحتى يبتلوا أهل الحق فيمحص الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. بل أشد الناس بلاء الأنبياء، أحب الناس إلى الله يعني في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. الجهد. نعم.
قال رحمه الله لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منها تبدله جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر عينه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى، فمن أراده فهناك محرر ولله الحمد والمنة.
قال شيخنا هذا الشرح غير موجود، يعني شرح الحافظ ابن كثير على البخاري غير موجود. نعم. وتكلم عليه على عجز هذا الحديث، هل هو مدرج من قول الزهري أم حديث عائشة. ماذا قال الشيخ ناصر عندك؟ نعم تفضل. من أول قوله ماذا؟ وفتر الوحي. إلى آخره. هذا من قول الزهري مدرج. نعم. ها؟ من طريق إيه؟ هذا من الضعيفة. مختصر السيرة. نعم. إذن هذا مدرج وهو منكر كما قال الألباني في الضعيفة. في الضعيفة رقم كم يا أحمد؟ هذا تعليق مهم. إن هذا مشكل كيف أن الوسام يلقي بنفسه من على الجبل مهما اشتد به الأمر. لا يليق هذا.
قال رحمه الله: فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. ففيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، ثم من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم.
خلق الإنسان من علقة وهي قطعة اللحم، وقبلها من نطفة وهو السائل من الرجل والمرأة المني، ثم فيكون هذا علقة وهي القطعة من لقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. فالعلقة قطعة من الدم عفوا، والمضغة قطعة من اللحم الماء المهين المني، ثم العلقة قطعة من الدم، ثم المضغة قطعة من اللحم، ثم يكسوه الله لحما وينشئه خلقا آخر، إنسانا مكتمل الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. وفي الحديث حديث المسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات. الحديث.
قال: فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة.
فالله عز وجل قال في أول ما نزل من القرآن: اقرأ، إلى أن قال: الذي علم بالقلم. فدعوة الحق دعوة علم، قراءة وتعليم، وليست دعوة جهل. دعوة الأنبياء والمرسلين مبنية على العلم، ولذلك أي جماعة تقوم ولو زعمت أنها تدعو إلى الله ولكنها جماعة على جهل، فهذه الجماعة على غير منهاج النبوة، مثل جماعة التبليغ وجماعة الخروج في سبيل الله دعوة والتبليغ، وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجهاد، كل هؤلاء جهال. ليس عندهم علم، والمدرسة الحزبية السكندرانية أتباع ياس برهامي وغيرها من الفرق الضالة المنحرفة، والقطبيون أتباع سيد قطب. نعم.
قال والعلم
أين هؤلاء؟ سبحان الله، قل ندعو إلى الله ندعو، أين كتب التوحيد التي يدرسونها للناس؟ أين العلم الذي أخذوه عن المشايخ والعلماء فدرسوه للناس بعد ذلك؟ أين هذا؟ أين وجودهم في المجتمع من تصحيح العقيدة وتعليم الناس العبادات والمعاملات والأخلاق؟ بل هم أنفسهم لو حاضت زوجة أحدهم لست أن يفتيها ولا تجده رأسا في جماعة، ولو حاضت امرأة أو نفست لست أن يفتيها في حيضها ولا نفاسها. نعم. ثم يأتي يتصدر الأمة في أمور عظام ويقول لا يصلح لهذه ابن باز، أنا لها أنا لها. ابن باز خلوه في الحيض والنفاس والحج والعمرة، نسأله في هذا، أما في الواقع والخلافة الإسلامية وقيام الدولة الإسلامية نحن رجالهم رجال. نعم.
قال رحمه الله والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهنيا ولفظيا ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس، فلهذا قال اقرأ.
نعم. الرسمي يعني الذي يكتب يبقى في الذهن واللفظ، أما الذي يلفظ به ولا يكتب أو يكون في الذهن ولا يكتب ربما يزول مع تقدم السن أو ضعف الذاكرة، لذلك جاء الأمر بتقييد العلم. نعم.
وفلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما
تكلم عليه قيد العلم بالكتابة الشيخ الألباني صححة لو في شيء. ضعف هذا ضعيف، هذا معروف أنه ضعيف، لكن قيد العلم بالكتابة. نعم.
قال وفيه أيضا من عمل بما علم بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم.
وأما ما جاء من نهي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة فهذا كان في أول أمر، لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن لعبد الله بن عمر أن يكتب، فقال لما قاله عبد الله بن عمر يا رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، وغضب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا أو قال صدقا. فكان نهي أولا كما قال العلماء خشية أن يختلط القرآن بالسنة كوحي، ثم أذن النبي عليه السلام بالكتابة، وهذا الأثر أثبته بعض أهل العلم، قيد العلم بالكتابة موقوفا أو مرفوعا. والسلف قالوا العلم صيد والكتابة قيده، من أراد أن يصيد الصيد يقيده. نعم.
قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى.
ويتكلم شيخنا في هذا المقطع على خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم سواه سبحانه خلقا آخر. نعم. وبين أن النبي عليه السلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم.
قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا
زيد في نسخة يزيد قر على شيخنا يزيد والصواب زيد نعم زيد بن إسماعيل مر على شيخنا ولم يصحح وفقه الله وقد رجع فوجد زيد زيد بن إسماعيل الصائغ والعالم الكبير قد يمر عليه الشيء ولم ينتبه له فلا يلزم بهذا لا يسمى هذا له قول كما قال محمود الخولي الحداد محمود الحداد الخولي يقول عن الدكتور محمد رسلان محمد سعيد رسلان أنه يقول بقول بالتكفير بالتشريع العام لماذا؟ لأن مر عليه قراءة في كتاب الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد ولم يعني لم ينبه على كلام الشيخ ابن عثيمين أنه له كلام مفصل آخر في فتواه على أبي الحسن المأربي هل كيف يلزم الإنسان بقول لم يقله هذا باطل هذا ضلال والعياذ بالله هذا طريقة الحدادية الذي سلك هذا الخولي وأتباعه صار له أتباع الآن أتباع الآن الخولي من هنا نعم نعم
قال رحمه الله قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون قال قال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا
عبد الله هو عبد الله بن مسعود نعم في هذا الحديث من تلامذة عون نعم
ولا يستويان فأما صاحب العلم فازداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان
نعم قال كلما صاحب العلم كلما ازداد علما ازداد رضا من الرحمن وصاحب الدنيا يزداد مال ويزداد طغيان صلى الله السلامة والعافية نعوذ بالله من ذلك نعم نعوذ بالله من الطغيان على عباد الله بزيادة المال المال يجعل الإنسان يطغى والعياذ بالله نعم
قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء
الله
إنما يخشى الله من عباده العلماء
نعم
وقد رواها
الجاهل المال يزيده طغيانا والعالم يزيده العلم خشية وخوف من الله عز وجل نعم وهي خوف مشو يعني زيادة عن الخوف الخشية نعم فيها علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى نعم
وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا في الواقع من هو من لا يشبع العلم لا يشبع منه قال الإمام أحمد لما قيل له إلى متى وأن تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة لا يشبع الإنسان من العلم لا يشبع لا ينتهي وهو يموت يخرج تخرج روحه لا ينتهي في طلب العلم ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام محمد بن الطبري الملقب بشيخ المفسرين لما حضرته الوفاة تذاكر أقرانه عنده مسألة فقال أيتوني بالقرطاس والمحبرة وقالوا يرحمك الله وأنت على هذه الحال لماذا تفعل لن تعمل بها لأنك حتى أنت على فراش الموت لماذا تكتبها لماذا تكتبها إذا كنت لن تعمل بها أصلا قال أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا إنسان ما زال في تعلم إلى أن يلقى الله لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال سبحانه بعد كل هذا التعليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا شيء لابد الإنسان يشعر بهذا وأيضا كما قال السلف إني لأسمع الكلمة من الرجل فكأن وكنت قد سمعتها قبل أن يولد فكأني لم أسمعها إلا يومئذ يعني تواضعا للعلم نعم فالإنسان لا يستغنى عن العلم لا يستغنى في تجارتك وفي معاملة زوجك وأولادك وفي أخلاقك وفي عبادتك ليس في العبادة فقط في المعاملة والبيع والشراء كل شيء يحتاج فالعلماء هم السادة السادة وهم الملوك على بطون الأرض على ظاهر الأرض وفي بطونها أيضا نعم.
وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا.
نعم.
ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. نعم.